الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدثر مأخوذ من التدثر، وهو عبارة عن ستر الجسد بما يدثره ويدفيه باصطلاحنا البطانية أو اللحام. وهذه كناية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يا من تدثرت قم فأنذر. ومن الواضح أن الإنذار ليس معلقا على السؤال. من الآفات التي يبتلى بها طالب العلم أن يتصور أن الإنذار وتعليم المسائل الشرعية ووعظ الناس فرع طلبهم منه، فيذهب إلى مدينته أو قريته و يجلس في داره، فإذا قيل له ما مصدرك التبليغي؟ قال: لم يسألوني ولم يطلبوا مني، وثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة: القرآن المهجور، والمسجد المهجور، وجاء عالم ضاع بين الجهال، وأنا العالم الذي ضاع بين الجهال. هذا من تسويات الشيطان. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يصفه تلميذه الوفي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قال في وصفه للنبي: طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمام ياسنه، يعني كانت لديه مراهم محكمة إذا كان القطع والجرح يحتاج إلى مرهم، وفي نفس الوقت إذا كان الوضع يحتاج إلى باتر أو يحتاج إلى حديدة حامية ونار قوية محكمة. قال: وأحمام ياسمة، يعني الميسم وهو الحديدة التي توضع على الجرح لكي تحرقه فيتشافى ويتعافى، هي حامية جاهزة. هكذا حال المؤمن، هكذا حال المبلغ، هكذا حال المنذر. للأسف الشديد بعض الطلبة لا يمارس أيضا تبليغي، وإذا سألت لماذا لا تمارس هذا الدور التبليغي يقول: لم يسألوني ولم يجب علي. ويجب علي إذا سألت، بينما سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ماذا؟ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه هو الذي يبادر. وهذه أيضا سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما يقول براء بن أبي ضمرقي وصفه لعلي عندما سأله معاوية: صف لي عليا. قال: اعطني. قال: أبيت عليك إلا أن تصف لي عليا. قال: كان فينا كأحدنا يجيبني يجيبنا إذا سألنا. وأيضا أمير المؤمنين يصف النبي يقول: أجيبه إذا سألني، يجيبني إذا سألته، وإن لم أسأل ابتدأني. النبي مباشرة هو الذي يقوم بذلك. وهكذا ينقل في سيرة حفيد السيد على القول طباطبائي، أستاذ التفسير والعرفان، أستاذ العلامة طباطبائي، يقول العلامة طباطبائي كما يقال في سيرته: بعد وفاة أستاذه السيد على القاضي لم يضع طيبا له طول حياته حزنا على أستاذه، لم يتعطر بعد وفاة أستاذه لأنه وهبه الحياة وعلمه معنى الحياة. يقولون صاحب الميزان رحمه الله ذهب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وتوسل بجده علي بن أبي طالب، لأن صاحب الميزان درس 17 سنة في النجف الأشرف، أول 4 سنوات لم يفهم شيئا، كل ما يدرس ما يفهم، كل ما يدرس ما يفهم، حتى أن أحد أساتذته قال له: إذا كنت لا تريد الدراسة لا تضيع وقتي، واذهب وابحث لك عن عمل يناسبك وينامك. فتأثر كثيرا صاحب فصلى لله ركعتين في كل خشوع وخضوع، وقال في صلاته: يا ربي إن علمت في خيرا وأنني أناسب الدراسة الدينية فوفقني وافتح به، وإن رأيتني لا أناسب هذه الدراسة فوفقني واهدني للعمل الذي يدعوني. ثم ذهب وتوسل بأمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول: فذهبت إلى داري دخلت الباب وإذا بالباب يطرق، فتحت الباب وإذا بالسيد على القبر طباطبائي. قال: اعلم يا سيد محمد حسين كذا وكذا وكذا وكذا، مباشرة ما عند علاقة السيد محمد حسين طباطبائي. يقولون في سيرة السيد على القاضي: كان إذا وجد القاضي من أحد أو من طالب هو الذي يبادر إليه كالصقر الذي ينقض على فريسته. لاحظ كيف الصقر إذا وجد الفريسة المناسبة ينقض عليها، كذلك كان السيد على القاضي طباطبائي. إذا وجد طالب فيه أهلية وفيه قابلية هو الذي يبادر إلى ذلك الطالب، لا أنه ينتظر أن يرجع إلينا لكي يتعين تكليفنا. هذه من الأخطاء الشائعة. مضوا إلى ربهم رحمة الله عليهم ووصلوا إلى الكرامة. أنا حدثني حفيد السيد على القاضي في يوم من الأيام، ذهبت إلى سماحة السيد جواد الشهرستاني وإذا بسيد يتكلم باللهجة العراقية، العراقي ظننته عراقي يسكن في لندن. بعد التعرف عليه اتضح أنه حفيد السيد على القاضي. يقول: حينما توفي عمي، يعني ابن السيد القاضي، يقول: أنا كنت حاضرا في المقبرة، مقبرة الغريب، والدي كان يخاطب الدفان، قال له: ادفن أخي إلى جوار والدي. فقال الدفان لما نزل في السردان بعين الدفن، قال: بلي هذا الذي دفن لساعته. قلت له: ادفنه إلى جوار والدي، والدي قد توفي قبل 37 سنة سيد على القاضي. قال: بل تقصد هذا التول عند أبنين الذي يتغضى طرية الآن دفنهم. يقول: أنا كنت صغيرا أسمع هذا الكلام عن جدي أنه كأنه قد دفن للتوسع. صاحب الميزان كان يسمع تسبيح الجدران إذا يمشي، وإن من شيء لا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. وصلوا إلى هذا المقام بالإخلاص لله تبارك وتعالى. نعود إلى أصل المطلب، الإنذار ليس هو مجرد الإخبار، الإنذار والإخبار المتضمن للتحذير والتخويف، يعني الوعظ، الوعظ والإرشاد. قال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا الإنذار مطلوب بعد التفقه. يوم الجمعة الماضي كانت لنا زيارة خاصة مع سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين محيط الخراسان أيده الله. قلنا له هذه حوزة خليجية، وهؤلاء مجموعة من الإخوة الذين يعملون في القسم الثقافي في هذه الحوزة، ونحتاج إلى نصائحكم. فابتدأ حديثه قال: وظيفة طالب العلم أمران. الأمر الأول التفقه، والأمر الثاني الإنذار. والتفقه عبارة عن التفهم، فكما أن عملية الهضم وكما أن الأكل يحتاج إلى عملية هضم سليمة، كذلك العلم يحتاج إلى تفهم سليم. إذن عندنا غذاء مادي وهو الآن يحتاج إلى عملية هضم سليم، وأيضا عندنا غذاء معنوي وهو العلم ويحتاج إلى عملية هضم سليم، وهي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن التفهم والدراسة الدقيقة الواعية. ثم قال: تختلف العلوم الدينية عن سائر العلوم. سائر العلوم لا بشرط، لا يشترط فيها الورع، الطبيب لا يشترط فيه الورع، المهندس لا يشترط فيه الورع، المدرس لا يشترط فيه الورع، كل العلوم لا يشترط فيها الورع والتقوى، ولكن العلوم الدينية يشترط فيها الورع والتقوى. فلا يكون قول الفقيه حجة إلا إذا كان ورعا تقيا، ولو كان أعلم له من الآخرين. إذن العلوم الدينية بشرط شيئين، بشرط الورع والتقوى. وأما سائر العلوم خصوصا العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية والصناعية فهي لا بشرط، لا يشترط فيها الورع، علوم الذرة إلى آخره لا يشترط فيها الورع والتقوى. التفقه في الدين مقدم للإنذار، وأنتم الآن في هذه المرحلة، مرحلة التفقه في الدين، الدراسة الدينية الدقيقة. سألته وقلت له: ما هي الدراسة التي تقود إلى تحصيل الفقهاء؟ فقال: الدراسة الدقيقة الصحيحة فيها عدة حيثيات، أولها المتون الدراسية القوية. فقال: شرح اللمعة هذا هو خلاصة وعصارة آراء الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية. وأيضا توجد توضيحات وشرح للشهيد الثاني عليها في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. وعندنا مكاسب الشيخ الأنصاري ورسائل الشيخ الأنصاري. هذان الكتابان يمثلان بحث خارج الشيخ الأنصاري. وبحث خارج الشيخ الأنصاري لمن؟ للمجدد الشيراني. فإذا فهم الطالب المكاسب والرسائل وأدرك النكات الدقيقة فيهما سيصل إلى الفقهاء بسهولة، لكن بشرط أن يدرك النكات العلمية. سين سؤال. الآن نقرب عن توصية الشيخ الوحيد أيها الله. سين سؤال. الرقي في درجات الجنة والثواب معلق على الغير، يعني الأعلم هو الذي سيرقى على عليين، ولا عند على البسيط سيكون في أدنى درجات الجنة أو لا؟ وبعبارة أخرى، الثواب معلق على ماذا؟ وعلو الدرجة مترتب على ماذا؟ الجواب شدة الإخلاص لله تبارك وتعالى. يقول أستاذنا المجاهد سماحة آية الله الشيخ عيسى بن القاسم حفظه الله، إن الثواب لا يترتب على مقدار العلم، وإنما يترتب على مقدار الإخلاص. فكلما ازداد الإخلاص كلما ازداد الثواب. ربما تحضر عند مدرس وثوابك أكثر من ذلك المدرس. ربما المدرس الآن ألقي عليكم هو مدرسكم ويداخلني شيء، أنه انظروا إلى بياني، انظروا إلى سعة اطلاعي، انظروا انظروا، فأبتلى بالعجب وبالرياء فلا أنام شيئا من المثل. بينما المستمع أو الطالب يسمع الكلمة فيتعظ ويبكي خضوعا وخشوعا لله تبارك وتعالى، فينال الدرجة الكاملة أو الدرجة الرفيعة بفضل الاستماع إلى ذلك الخطيب. يوجد في الرواية هكذا، ينظر جماعة من أهل الجنة إلى جماعة من أهل النار فيقولون ماذا أدخلكم النار ونحن لم ندخل الجنة إلا بفضل تعليمكم وتأديبكم، فيقولون كنا نعلم ولا نعمل. مجرد كلام ما يعيش مع هذا الواقع. وبالتالي يا أخو ويا أحبة، الإخلاص جدا في التدريس، في الدراسة، في الإنذار، في الوعظ والإرشاد. الإخلاص لله تبارك وتعالى جدا مهم. وبقدر إخلاصك وبقدر إقبالك على الله تبارك وتعالى سيقبل الله عليك. في الرواية، إذا أردت أن تعرف حب الله لك فانظر إلى قلبك وانظر إلى مقدار حبك لله في قلبك. إذا كنت تحب الله عز وجل بهذا المستوى في قلبك، الله عز وجل سيقبل عليك بهذا المستوى. في الختام، لو سأل سامي ما هو أهم شيء ينبغي للمؤمن أن يهتم به في حياته الدنيا، خلاصة تجربة، خلاصة حياة. يعني خادمكم التقى الكثير من رؤساء دول العالم، رؤساء البرلمانات، وزراء، مراجع، فقهاء، وجهاء، شيوخ عشائر، في مختلف الحقوق. النتيجة اللي وصلت إليها هذه الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل، لن ينفعك إلا عمل الصالح. إذا بدأت في قبرين وفي عرصات القيامة لن ينفعك إلا عمل الصالح. في الرواية: الأصحاب ثلاثة، صاحب إلى الموت، وصاحب يصحبك إلى الله، وصاحب يصحبك في الله. فأما صاحبك إلى الموت فالمال، فبمجرد خروج الروح من البدن يجتمع الورثة لتقاسم الورثة، وربما يختلفون ويكونوا كالذئاب، وقد نسوا أو تناسوا المقولة المشهورة: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وأما الصاحب الثاني فالزوج والأهل والعيال، فإنهم يصحبونك إلى قبرك، يشيعونك إلى مثلك الأخير، وأحيانا ما يحضرون بعض المثل الأخير. فإذا دفنت يكون على عدة أيام ثم بذلك تسوح. وأما صاحبك في قبرك والذي تأنس به هو ماذا؟ العمل، العمل. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإن لم تحل كلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اهتموا يا أخوة ويا أحبة بالإخلاص بالعمل في كل شؤون حياتك، في دراسة، هل أنت تدرس قربة من الله من أجل فهم دين الله وتفهيم دين الله لوجه الله، أو أنت تدرس حتى في المستقبل تصير لك موقع بارز، موقع ريادي قيامي، أو ينظر الناس إليك، أو يقال هذا عالم أنت أدرى بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى وبار على المؤمن أن يدرس 40 سنة 50 سنة، ثم بعد ذلك يكتشف أنه كان يدرس غير الله. يقال أن أحدهم دخل المسجد ودخل في صلاته فسمع صوتا فظنه أحد المصلين قد جاء إلى المسجد، فخشع في صلاته، وبعد أن انفتر من صلاته اتضح أنه كان قد دخل المسجد، فصارت صلاة كاملة. ويقال إن أحد المصلين كان يواظب على صلاة الجماعة 20 سنة في الصف الأول، 20 سنة في الصف الأول، وبعد 20 سنة في يوم من الأيام تأخر عن الصف الأول، صلى في الصف الثاني، لم يتحمل ذلك أن يرى الناس في الصف الثاني لا في الصف الأول، فاكتشف أنه كان يصلي لا لله، وإنما كان يصلي مراعاة للناس فأعاد صلاة 20 سنة. جيد الإنسان يقف مع نفسه وقف ما وقف صادق مخلص لله عز وجل. الدرس الذي يدرسه لله أم لنفسه؟ أبو الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه أشار إلى نكتة مهمة منذ بداية قيامه بالثورة. قبل أن يقوم أول شيء صدر بيان، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وثلاثة وأربعة ثم تتفكروا. قال ما هي معالم حركة المؤمن وما هي معالم حركة الشيطان؟ كيف تكون الحركة إلهية وكيف تكون الحركة شيطان؟ كلمة واحدة، القيام لله، القيام للنفس. مع أبرز معالم الحركة الإلهية ودوافع الحركة الإلهية القيام لله، وأبرز معالم الحركة الشيطانية القيام للنفس. وكثيرا يا أخوة ويا أحبة ما نخلط بين القيام لله والقيام للناس. يعني فلان تجرى عليه ذكر لي كلاما في ردي عليه ربما أرد انتقاما لنفسي من أجل تشفي للناس. تخلقوا بأخلاق الله، هذا مطلوب. طبعا الكلام سهل والتطبيق صعب. انظروا إلى سيد الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقد جلس على صدر عمرو بن ود العامر، والمسلمون يقولون إيني يا علي اقتله، احتز رأسه. لحظات إذا بأمير المؤمنين يقوم على صدر عمرو بن ود العامر والمسلمون يترقبون. يتمهل فترة ثم يجلس على صدر عمرو بن ود ويقطع رأسه. سئل أمير المؤمنين لم لم تعجل به إلى النار؟ قال حينما جلست على صدره بصق في وجهي فخشيت أن أقطع رأسه لغضب نفسي لا لغضب الله عليه. لاحظ القيام للنفس والقيام لله. فقمت من على صدره حتى تهدأ فورة الغضب، فلما تيقنت أني سأقطع رأسه لله جلست على صدره وقطعت رأسه لله. هذا شيء مهم. إن مكان النفس بالغة الدقة كما يقول السيد الإمام في كتاب الأرواح الحديثة. نختم بهذا الخطر من السيد الإمام الخميني رحمه الله. يقال انه كان في عمر 16، كان محمد سيد الامام من صغره محمد، ذهب الى احدى مجالس الفواتح. خطيب المجلس لم ياتي، فقال الحاضرون سيدنا تفضل وقول منه. أصروا عليه فرق المنبر وألقى خطبة عصماء أعجبتهم جميعا فأثنوا عليه. يقول من كثرة الثناء شككت في نفسي أنني دخلني شيء من كلامه، لعل دخل في نفسي شيء، فقطعت الخطاب أربع سنوات. عاقبت نفسي 4 سنوات لا أمارس الخطابة حتى لا أتوهم هذا التوهم فيما بعد. النفس بحاجة إلى مخالفة الهوى، بحاجة إلى تربية. من هنا يقول العرفاء: النهايات في البدايات، النهايات في البدايات. يعني إذا وجدت شخص عارف وصل إلى كمالات كالسيد علي القاضي والسيد محمد حسين الطباطبائي والشيخ بهجة والسيد الإمام الخميني، انظر إلى بداية حياته. يقول آية الله بلبيت رحمه الله: كان الإمام الخميني في أيام شبابه إذا تمشى في زرقة قوم تتصور أن ملك من الملائكين. بعد تعب على نفسه من صلاة أرادتهم الدنيا ولم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. تعبوا على نفسه، النفس بحاجة إلى رياضة. ركزوا على الإخلاص. أنا أعرف أحد القيادات من آيات الله، الملاك عند في حبه للشخص وللمؤمن مقدار إخلاصه. إذا رأى شخص مخلصا مخلصا لله هو المقرب، ليس الملاك في التقريب هو العلم. الله تبارك وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل إن أكرمكم عند الله. الآن للأسف الشديد صاير الملاك مقدار العلم. فلان من الفضلاء فضل الفضل، وإن كان ماذا؟ وإن كان مثلا ذليل اللسان ولا ورع عليه. وفلان صاحب الورع، صاحب الإخلاص، صاحب الدين، ليس له من نصيب ما دام لا يمتلك رصيدا. طبعا احترام العلم والعلماء مفهوم، هذا جيد، له خصوصيته. المنقود عزل العلم والعلماء عن الإخلاص والورع. وفقكم الله للعلم والعمل الصالح، كما بدأنا بآية يا أيها المدثر، نختم بآية يا أيها المزمل. في دروس الأخلاق والتفسير كان أستاذنا المجاهد سماحة داعية الشيخ إسحاق القاسم دائما يركز على هاتين السورتين: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل. وأقول لماذا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا؟ لأن القول الثقيل الوحي الوحي الإلهي ما يتحمل إلا عظم الله، ما يتحمل إلا عهدا أخلص لله تبارك وتعالى. إذا وهب قلبه لله فإنه الله عز وجل سيسخر له كل حال. نختم هذا القصة وبها نصف الختام. يقول الشيخ تاج الدين الهلالي حفظه الله احد علماء الازهر ومفتي اسرائيل، يقول: كنت برفقه الشيخ محمد الغزالي عندما زرنا الامام الخميني في اوائل انتصار الثوره الاسلاميه في ايران. يقول: الشيخ الغزالي كان اطول من الامام الخميني وكان قليل الدمع، قل ما يبكي، وهو من علماء السنة. يقول: حينما دخلنا على الإمام الخميني وجدته قد ارتمى في أحضان الإمام الخميني كالطفل الصغير، وانكب على صدر الإمام الخميني يبكي، والإمام الخميني يطبطب على كتفه ويقف على كتفه يهدئ معه
مدة.
يقول بعد أن خرجنا من اللقاء قلت للشيخ محمد الغزالي: لقد رأيت منك أمرا عجبا، أنت قليل الدمع، كيف تجيش البكاء في صدر الإمام؟ قال: لا تعجب، هذا السيد سخر قلبه لله فسخر الله سائر الأشياء له. هناك علاقة تكوينية، تسخير تكويني، ما دام سخر قلبه لله وهب قلبه لله الله عز وجل يهب له الدنيا. وما قيمة الدنيا عند الله؟ كلها تأتي تختلف. إن شاء الله إذا أخلصتم العمل لله عز وجل كل هذه الأمور تأتيكم ولا قيمة لها. أمام رضوان الله ورضوان من الله أكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم وتواب حكيم، وصلى الله على محمد وعلى آله.